مرض أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا القول هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقل هذا القول عن سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في كتبه أن سلف الأمة وأئمتها أن تقبل الإيمان وأئمتها أن تقبل الإيمان الذي في القلوب بتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة يقبلون الإيمان وهو في القلوب وهو يتفاضل، كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان غفر قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. وأما زيادة العمل الصالح الذي هو على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى فزدناهم إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ليزدادوا إيمانا، وقوله فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة خالف أهل السنة والجماعة فيها فرق كالمرجئة، منها تفاضل أهل الإيمان، فإن المرجئة يقولون أن الإيمان جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص، فبذلك لا يتفاضل الناس في ذلك الإيمان. أما أهل السنة والجماعة يقولون بتفاضل الإيمان، والمقصود بالتفاضل هنا التفاوت في النسب، المقصود بالتفاضل التفاوت في نسب الإيمان أو في منسوب الإيمان في قلوب المؤمنين. لذلك قال الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فدلت هذه الآية المباركة على أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فسر شيخ الإسلام ابن تيمية السابق من عمل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فهذا هو السابق. والمقتصد من فعل الواجبات وترك المحرمات، بمعنى أنه لم يفعل المستحبات ولم يترك المكروهات، فهذا يسمى هو المقتصد. أما الظالم لنفسه فهو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات، فكل هؤلاء يطلق عليه أنه مقتصد. وقوله أخل ببعض الواجبات يعني لم يخل بأصل الإيمان، لم يخل بأصل الإيمان إنما أخل ببعض الواجبات. فإذا الفرق بين الإيمان الكامل ومطلق الإيمان، قال شيخ الإسلام إذا نقص شيء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال والتمام. بمعنى لو أن رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وصلى النوافل غير أنه لا يصلي في جمع، غير أنه لا يصلي في جمع، إيمانه ليس كإيمان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، فعل نفس الفعل ولكنه كان يصلي في جمع. فهنا يتفاوت هذا مع ذاك على الرغم أنهم متفقون في العمل ولكنهم مختلفون في صفة العمل. فالأول أخذ مطلق الإيمان والثاني أخذ الإيمان المطلق، المطلق الإيمان والثاني أخذ الإيمان المطلق. وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذا نص عليه أيضا الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فنقول بأن الخوارج هم الذين يكفرون أهل القبلة بالمعاصي أو بالكبائر خاصة. فالمؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، ولكن لو كان فعله من الكبائر المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولو كان فعله من الكبائر. طيب متى يكفر المؤمن إذا فعل الكبائر الاستحلال. يبقى الضابط الوحيد للانتقال من الإيمان للكفر والإيه؟ استحلال. يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها زنا، الزنا حلال وما فيش أي حاجة. يا عم ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا، يقول لك لا لا الكلام ده مش مظبوط والكلام ده لا. يبقى لأنه الاستحلال وسبب الكفر أشياء، منها التكذيب لله وللرسول، منها المعاندة لله وللرسول، منها المخالفة بفعل ما أمر بعكس بفعل عكس ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور تنطبق على من إيه؟ على من استحل محرما، على من استحل محرما. كما يعني ذكرت لكم قبل أيام عندما جاءوا بمفتي لبنان وجاءوه بشاب وفتاة، وقال هذا الشاب هذه أختي ولا أخوها، وأنا لا أرى أن وأنا مسلم وهي مسلمة، ولكن أنا لا أرى حرمة زواج الأخ للأخت، لا أرى ذلك. وأخذ يدلل على كلامه بأدلة عقلية، ولا يعني يتكلم بكلمة واحدة ولا بآية ولا بحديث. فقام هذا المفتي وتكلم معه رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأن نكاح الأخت حرام، وجاء بالأدلة من الكتاب والسنة، وأقام عليهما الحجة. فإذا بهما يعاندان ويصران على هذا الفعل، بل وينكرون على أهل الإسلام أنهم يقولون بذلك، فيقولون مثلا الأخ أولى بأخته، ماذا لو أصاب الأخت عنوسا؟ من يتزوجها؟ لماذا لا يتزوجها أخوها حتى لا تبقى عنس؟ فقام الشيخ من المجلس وقال أشهد الله أنكم كفار مرتدون عن الإسلام، ثم قام ترك هذا المجلس، ثم قام ترك هذا المجلس. فلا شك أن هذا نموذج، هذا نموذج. وهذه دعاوى الآن، الدعاوى صارت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعاوى الانحلال من الدين والتفسخ من جزئيات الدين التي هي في الأصل أساس للكليات، التي هي في الأصل أساس للكليات. فترى مثلا إحدى البنات في مصر تقوم بمسمى أنها ثائرة وأنها من الثوريات، وهي من اللواتي شاركنا في ثورة يناير، تقوم بنشر صورها عارية تماما على الإنترنت تحت دعوى أن هذه الحرية. ويا ليتها إذ فعلت ذلك علمت أنها قد عصت أمر ربها تبارك وتعالى وخالفت دينها، لكنها ترجحت وقالت هذه حرية شخصية ولا دخل لأحد فيها، ومارست الرذيلة مع رجل سجن قبل ستة قبل سنة من الآن بتهمة سب الذات الإلهية، تهمة سب الذات الإلهية. إذن وافق شن طبق، توافقت هي وهو على الكفر بالله تبارك وتعالى والأفعال الفاضحة واستحلال هذه الأفعال ودعوة الشباب إليه. هذا من الردة. أنا لا أقول أنها مرتدة، لأنه ينبغي كما تعلمنا أن نقيم عليها الحجة الرسالية، أن نقيم عليها الحجة الرسالية. ولعل في نقل الكلام عليها فيه نوع من المزايدة من الصحف والجرائد والمجلات، ولكن نقول إن كانت قالت ذلك فهي تحتاج إلى أن تراجع إيمانها مرة أخرى، أن تراجع أحد من أهل العلم في نسبتها إلى الإسلام. اختبارك. فالمسألة أهل السنة والجماعة يثبتون مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ولا يكثرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمناهم مؤمنين مع قتالهم. وأيضا ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف أيضا ويجلد، والقاذف يجلد، والسارق تقطع يده. ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا بفعل هذه الكبائر ما اكتفي بالجلد ولا اكتفي بالقتل، لأن حد المرتد عندنا القتل، حد الكافر الذي ارتد عن الإسلام القتل، لقول صلى الله عليه وسلم من مد دينه فاقتلوه. إذا لو كان هؤلاء، لو كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يكفرون الناس بالمعاصي لحكموا على الزاني بالردة، ولحكموا على شارب الخمر بالردة. لماذا؟ لأنه عندهم كافر، ولكنهم لم يحكموا عليه بأنه كافر، ولم يحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، فأقام الحد على شارب الخمر، وأقام الحد على السارق، وأقام الحد على الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن. فنقول هذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة. من خالف في هذه في هذا المعتقد الخوارج والمعتزلة. الخوارج تقول من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار، لا يخرج منها إلا لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بشفاعة ولا بغيره، لا بشفاعة ولا غيره. المعتزلة وإن كانوا ينكرون السنة، المعتزلة ينكرون السنة، ومع ذلك يستدلون على مثل هذه الأحكام ببعض الحديث في السنة النبوية. مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من فوق جبل فهو يتردى في جبل من فوق جبل في نار جهنم خالدا مخللا فيها يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث. فقالوا هذا رسول صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه إيه؟ خالدا مخللا فيه. ولو قرأوا كلام أهل العلم وكلام علماء أهل السنة والجماعة لعلموا أن قول صلى الله عليه وسلم خالدا مخللا فيها كما قال الإمام القرطبي خرج مخرج التخويف والزجر والهجر، كما تقول العرب خلد الله ملك السلطان. وهل ملك السلطان يخلد؟ أبدا، ولكن المبالغة في الإيه؟ المبالغة في الثناء والدعاء لملك السلطان. فهذا خرج مخرج الإيه؟ مخرج التخويف والزجر والبيان طول المدة التي يمكثها المنتحر في نار جهنم والعياذ بالله. ودل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه وقال رسول الله إن لي أخا يعني ضاق به الدنيا فقطع يده بسكين ثم مات. يقول فرأيته يا رسول الله قد دخل الجنة غير أن يده معصورة. فجاء يستفسر يعني إزاي وقتل نفسه ودخل الجنة. فقال فقلت له في المنام ماذا فعل بك أو ماذا فعل بك؟ قال غفر لي غير أنه قيل لي لم نصلح ما أفسدت، اللي هي إيه؟ قطع. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فدل هذا الحديث على أن المنتحر ليس بكافر بعدة أدل، منها أولا أن الله عز وجل أدخله الجنة بقول الرجل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه لو كان كافرا ما دعا له صلى الله عليه وسلم للمغفرة، لقوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الإيه؟ أنهم أصحاب النار. فالمقصد أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من كان معه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. الخوارج والمعتزلة قالوا بأن فاعل الكبيرة في الدنيا كافر في الآخرة مخلد في النار ولا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير الشفاعة. أما المعتزلة فيقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. طب ازاي يا جماعة يعني؟ قال لك ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة خالدا مخلدا في النار. يعني اتفقوا مع الخوارج ها في انه ايه خالد مخلد في النار. الايه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنوب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، أما مباني الإسلام زي ما قلت لك في أول الكلام، أما مباني الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. يعني في إيه؟ في كفر، في كفر. ولكن يقال مثلا هل يعني كفر ناقل من الملة ولا كفر غير ناقل من الملة، وننظر هل مثلا واحد ترك الصلاة هل تركها جحودا وإنكارا أم تركها تكاسلا وتهاونا أم تركها غفلة أو تركها إعراض. فكل مرحلة أو كل مرتبة من هذه المراتب لها حكم خاص متعلق به. فأهل الإسلام أو أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في حكم تارك المباني الأربعة على حسب كل حال. مسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا فيها شيع. الخوارج غلوا في التكفير فكفروا أناس لم يكفروا بل وكفروا من لم يكفر، وأتوا بهذه القاعدة أتوا بهذه القاعدة التي إذا أردنا أن نصفها قلنا كلام حق أريد به باطل، من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه القاعدة لها ضابط، أنت عليك تكتب القاعدة وتكتب الضابط. القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعدة من جهة التأصيل العلمي هي صحيحة ولكن بضابط، وهو من لم يكفر الكافر الأصلي المقطوع بكفره فهو كافر. مثلا رجل يقول أنا لا أرى أن فرعون كافر ولا هامان كافر ولا أبو جهل كافر ولا أبو لهب كافر، هذا يعني إذا شك في كفر هؤلاء يكفر. ليه؟ لأنه خالف صريح القرآن وصريح السنة النبوية، بل رد على القرآن قوله لقد كفر الذين قالوا، أو مثلا من قال بأن من قال بأن عيسى هو الله أو هو ابن الله ليس بكافر، فهذا رد على الله تبارك وتعالى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ها؟ أو رد على من قال بأن من قال عزير ابن الله ليس بكافر، فقد رد على الله تبارك وتعالى قوله وقال في اليهود عزير ابن الله، إذن فهذا كافر لا شك فيه، فمن لم يكفر الكافر الأصلي المقطوع بكفره. طيب أما من اختلف الناس في كفره لا يصح تطبيق هذه القاعدة عليه، أما من اختلف الناس في كفره لا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليه. ليه؟ لأنه ليس لكل أحد أو ليس كل أحد يملك حق التكفير، ليس كل أحد يملك حق التكفير. أظن إحنا تكلمنا في هذا المبحث في شرح صحيح مسلم وباستفاضة، لأن قلنا أنه لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، إذا أردنا أن نحكم بالتكفير على معين لابد أن نتحقق فيه شروط وأن ينتفي عنه موانع. فالخوارج أطلقوا التكفير وحكموا على من وقع في كبيرة بالكفر بل وبالخلود في النار فكفروا بلا ضوء، وأما المرجئة عطلوا هذا الحكم، قال لك لا لا. ليه؟ قال لك لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا إن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان أبي بكر وعمر. أما أهل السنة فهداهم الله إلى الصراط المستقيم، فقالوا من ثبت له عقد الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. وقالوا من كفره الله ورسوله كفرناه، ومن فسقه فسقناه ولم نكفره، يعني لا نعتدل، يعني ربنا سبحانه قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى الآتي الفاسق آتي بإيه؟ بنبأ مخالف للحقيقة، فنقول عنه إيه؟ فكل من أتى بخبر غير موافق للحق نقول عنه إيه؟ فاسق، فلا نقول وكافر، يعني نفسقه كما أن الشرع فسقه. ولم نكفروا المسلمين بفعل الكبائر، وقالوا من فعل مكفرا لم يحكم عليه بعينه بالكفر حتى توفر شروط التكفير وتنتفي الموانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام خلاصته أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. وقال إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لا يكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه أن يقتل حاضر بن أبي بلتعة في قصة السائل حاضر بن أبي بلتعة كتابا إلى مشركي مكة، فأرسل رسول الله في قرر المرأة علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة فوجدوا معها الكتاب في عقاصة لها، ففكوا العقاصة قال علي أخرج الكتاب، فأخرجت الكتاب، فلما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه، قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأشار إلى أنه ليس كل من وقع في بدعة أو قاتل المسلمين كفر، فالخوارج المارقون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه، وثبت ضلالهم بالنص والإجماع، ومع ذلك لم يكفرهم علي وسعد وغيره من الصحابة، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لأحد فلا يحل لأحد هذه الطوائف أن تكسر الأخرى ولا تستحل دمها وماله. العجيب أن الآن أناس لا يكفرون الفرق النارية زي المرجئة والمعتزلة ويكفرون من اختلف معهم من أهل السنة والجماعة في بعض المسائل. يكفر من اختلف معهم من أهل السنة والجماعة في بعض المسائل. فده طبعا ده من قلة العلم بل من ضحالة العلم. جماعة التكفير والهجرة يعني أول ما يتكلم معك يقول لك ما تقول في الولاية ما تقول في من أتى بناقل في الولاية والحكم والنسخ. مرة كنت بدي درس في مسجد التوحيد كنا سنة 88 وكان كنا عاملين دروس للطلبة في المدارس لتعليم الطلبة لأن كان فكر التكفير منتشر بشكل غير عادي. فكنت بتكلم عن مسائل الإيمان وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وطبعا كان في أحد الأولاد يعني قد أشرب قلبه بفكر تكفير الهجرة. فقام قدام الناس كلهم وقال لي ما تقول في من أتى بناقد يناقض الحكم والولاية والنسب. قلت له طيب ممكن نكمل الكلام بعد الدرس؟ قال لا قدام الناس تقول لي ما تقول في من أتى بناقض في الحكم والولاية والنسب. قلت له أقول لك لماذا خصصت الحكم على الولاية والنسك؟ لماذا أتيت بهذه الثلاثة الحكم على الحكم والولاية والنسك؟ يعني لماذا لم تطلق الكلام لماذا لم تقل ما حكم من أتى بناقض للإسلام؟ يعني لماذا اختزلت الإسلام كله في الثلاث قضايا دول؟ قال لأن هذه القضايا الثلاث عليها مبنى التكفير لا غيره. يعني من سلم في هذه القضايا الثلاث سلم له إيمان، ومن لم يسلم في هذه القضايا الثلاث لم يسلم له إيمان. قلت كيف؟ حكم ولاية ونسك هذه ثلاثة. طيب طاف بالقبر واعتقد الطواف بالقبر هتقول عنه ايه؟ وده مش من ضمن الثلاث قضايا. واحد يقول انا يجوز لي ان اطوف حول القبر بل يرى وجوب الطواف حول القبر. طب رجل طلب الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم او طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، رجل يطلب المدد من الاموات من المقبورين، رجل يعتقد ان الله يحل في الاشياء، ما تقول فيه؟ فسكت. فكان الرد رد عجيب جدا. قال لي انا اتي غدا بالكتب ونتناظر امام الطلب. قلت له خلاص طيب ايه رايك نتناظر الان وانا ارسل اتي لك بالكتب التي تريدها، يعني انا اعتقد لك الكتب اللي انت عايزها ونقعد نتكلم فيها. فقال لي كتبكم محرفه. قلت له كده كتبكم محرفه. قلت سبحان الله، يعني الإنسان لما تنتكس فطرته انتكاسة ما بعدها انتكاسة، وانصرف ونكس على عقبيه وما عاد مرة أخرى. وزي صاحبنا اللي كان جاي المسجد بعد الثورة فاكرين، اللي جاي برضه تنظف مسألة التكفير، سبحان الله العظيم ما استطاع أن يستجمع كلمته. ما ثبتت له حجة. كل ما يقول كلام هو نفسه ينقضه. فالشاهد أن هؤلاء يكفرون عن هوى. فنقول هذا فعل، يعني نقول وهكذا فعل السلف، فقد حصل القتال في معركة الجمل وصفين ونحوها وكلهم مسلمون، وقد كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين ولا يعادونهم كموالاة الكفار، فيقبلون شهادتهم ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون. أما تكفير أهل الأهواء والبدع فالناس مختلفون فيه، وغالب مذاهب الأئمة التفصيل، ومن التفصيل عندهم يعني دين ده مذهب أهل السنة والجماعة في تكفير أهل الأهواء والبدع. طب التفصيل إيه؟ أولا أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تارك. يعني نقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل الكفر ترك الصلاة، يبقى ايه ترك الصلاة؟ ايه كفر. انما لما يجي واحد تارك الصلاة اقول له انت كافر؟ ما ينفعش. ماشي. ثانيا البدع عندهم أصناف، فهناك بدع يطلق على أصحابها أنهم كفار، وبدع يطلق عليهم أنهم مبتدع وأهل أهواء، ولا يطلق عليهم الكفر. فالرافضة مثلا من اعتقد منهم أن عليا إله أو أنه نبي وإنما غلق جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن ناقص وكتمت آياته أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحوها كالقرامطة الباطنية فهؤلاء لا شك في كفرهم. وكما الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته فإنهم كفروهم لأن أقوالهم مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى. رابعا أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالله سمى القاتل أخا مع وجود القتل منه، ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد ثنو. وقال تعالى في الآية الأخرى إنما المؤمنون إخوة، فسماهم مؤمنين مع وجود الامتثال بينهم، وجعلهم إخوة في الدين، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بمعصية. الخامسة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي، كلمة الملي دي كلمة دين عميل، الفاسق الملي الإيمان بكله ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. الفاسق شرع من فعل كبيرة أو أصر على صغير، يبقى مين الفاسق؟ تعريف الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغير. الملي الذي على ملة الإسلام، كلمة ملي يعني إيه؟ على ملة الإسلام. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يخلد بالنار، وأن من مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة. طبعا من مات على التوحيد مع أصل التوحيد ماشي، وقد بين الشيخ مذهبهم وقد ضل في هذا الخوارج والمعتزلة. قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالفاسق يدخل في اسم الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فيأخذ أحكام المسلمين والمؤمنين كما يعني قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، وذلك في الدنيا، فيشتمل حتى الفساق. فإذا جاء نداء للمسلمين يا أيها الذين آمنوا دخل هو فيه، فهو مخاطب معهم ولا شك، لا شك في ذلك، ولكنه لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. فالزاني والشارب السارق ونحوهم، طبعا الشارب الشارب من الخمر، من فقط الشارب من الماء يعني، الشارب من الخمر والسارق ونحوهم هو مؤمن ناقص الإيمان، فأهل السنة يعتقدون أنه قد سلب كمال الإيمان، فإنه أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب، لكنه لا يسلب مطلق الإيمان. وإذا قال رحمه الله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والمقصود هنا الإيمان الكامل الواجب. طبعا أنا بقول الشارب افتكرت شيخنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. الشيخ محمد دخل غرفة العمليات امبارح بالليل، دخل غرفة العمليات امبارح بالليل، أسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر زخمه. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة. افتكرته هو بيحكي قصة الراجل اللي هو إيه، واحد عزم عن الغدا وحط له ليت خروف، عرفتوها لي؟ بيقول له كل يا عم، يقول له ما يرد الدهن يا ابن الحلال، يقول له بسم الله الرحمن بسم الله وياكل يا ابن الحلال بطل، يقول له كل ترد الحديث. فراح للشيخ محمد حسان قال له لا رد الدهن اللي هو الطين يعني، قال له يا ابن هتقتلني بسم الله. ثم قال وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنفي هنا نفي الايه؟ الايمان الايه؟ الايمان المطلق لا مطلق الايمان، الايمان الايه؟ المطلق. اللسان ده الحديث زي بينا في الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايه؟ الايمان. فالايمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه ثواب دخول الجنه من اول وهله. طبعا هنا تحط ايه؟ بفضل الله ورحمته. يعني ايه؟ دخول الجنه من اول وهله بايه؟ طبعا مع اعتقاد ان ذلك من فضل الله ورحمته، وليس وهؤلاء ليسوا من اهل. وقد اشار شيخ الاسلام الى ان اسم الايمان المطلق لا يطلق على من ارتكب كبيره او ترك فريضه. ومع ذلك لا يسلب مطلق الإيمان، ولكن معه أصل الإيمان الذي يمنعه أو الذي يمنع خلوده في النار، وليس مع الكمال الواجب الذي يمنع دخوله في النار فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يشتبه فيه إيمان وفسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا سئل عن حكمه في الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، قيل هو مؤمن، وإذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين المدعوين للجنة من أول وهلة، يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لكن يمنعه، لكن معه إيمان يمنعه من الخلود في النار، يدخل بها الجنة بعد أن يعذب في النار إذا شاء الله عز وجل، وقد يعفو عنه ابتداء كما قررنا قبل ذلك، قد يعفى عنه بمثلا عمل صالح بدعوة صالحة بشفاعة الملائكة بشفاعة النبيين قد يعفى عنه، ولكن إذا شاء الله عز وجل أن يحاسبه يحاسب على قدر ما فعل من ذنب المصير ثم يدخل على ذلك الجنة. قال أيضا: إن نفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، فإن المنفع عن الفاسق هو المجموع، ده كلام يعني ده ملخص كلامنا، هو المجموع لا كل جزء من الأجزاء، كما إذا ذهب واحد من القسمة لم يبقى العشرة عشرة لكن بقي أكثر أجزاء، يعني عندك في إيديك عشر صوابع ماشي، واحد منهم متقطع ولكن أغلب الصوابع موجود، ولكن راح منهم ايه جزء، اقدر اقول ما عادش عندي صوابع، اقدر اقول ما عادش عندي صوابع، ما عندي تسعة انما واحد بس هو ايه نقطة. فاعطاء الفاسق اسم الايمان المطلق طريقة المرجع، وسلبه مطلق الايمان طريقة الخوارج، واهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بايمان فاسق بكبيرته. عشان كده ممكن يجي لك سؤال: هل يجتمع الايمان والفسق في شخص واحد؟ وضح ذلك ماشي؟ يعني لن تخطي سؤالك. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة بين أن من أهل السنة والجماعة محبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم ومحبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء إليهم بالقول، وهذا عام لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أصل مضطرب لكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أو كثيرا. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد على الأخيار من المؤمنين وسادات الأولياء بعد النبيين شيء من الغل أو الحقد، ولهذا قال كثير من السلف: إن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، لأن الله لم يجعل نصيبا منه إلا لمن قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأحاديث بذلك كثيرة، منها ما ذكره المؤلف وفاعظ النبي صلى الله عليه وسلم في قول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ أحدهم ولا نصيفه، هي طبعا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي هذا دليل على أن سب الصحابة حرام، ومن لعن أحدا من الصحابة أو سبه فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة المسلمين. طبعا العلماء مختلفون في حكم سب الصحابة، هل هو كفر أم لا؟ في جماعة من أهل العلم يقولون بكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعريض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رحمه الله: هؤلاء أرادوا أن يقبحوا في النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبحوا في الشرعة، فقالوا له أصحاب، هو رجل له أصحاب سوء، طب هو رجل له أصحاب سوء يمشي مع مين؟ رجل يمشي مع أصحاب سوء هيبقى هو إيه؟ فهم أرادوا أن يقبحوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويقبحوا في الدين فغمزوه في أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. فبين أن من أصول أهل السنة سلامة ألسنتهم في الصحابة فلا يذكرونهم إلا بخير، وسلامة قلوبهم من الغل والحقد عليهم بل ويترحمون عليه، رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم اجمعين. ويحبونهم لفضلهم ولخيرهم ولانهم خير امه ولانهم خير الامه والقوم. قولوا ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم. وفي هذا الرد على الروافض والنواصب. طبعا في فرق بين الروافض والنواصب كما سنبين. اهل السنه يقبلون الفضائل الثابته والمناقب التي جاءت في الكتاب والسنه سواء لهم جميعا او لطوائف منهم، لان الفضائل كتب الفضائل اما ان جاءت لطائفه معينه كفضائل المهاجرين، فضائل الانصار، فضائل اهل بيعه الرضوان، فضائل اهل احد، دي ايه مجموعه، او لاعيانهم او لاشخاصهم، فضائل ابو بكر الصديق، فضائل عمر بن الخطاب، فضائل علي، فضائل عثمان، فضائل بلال. يبقى ايه، اما ان تاتي الفضائل مجتمعه على مجموعات او تاتي الفضائل على ايه، على الافراد. قوله ويفضلون من انفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبيه على من انفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الانصار، ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا اكثر من 1400. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم على مراتب في الفضل، فأفضل القرون القرن الأول ثم الذين يلونه، والصحابة أيضا على مراتب. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. شوف سبحان الله، يعني جماعة الله سبحانه وتعالى، جماعة الله سبحانه وتعالى يعني يثني عليهم هذا الثناء العظيم وهذا الثناء العظيم، ويفضلهم ويظل هذا التفضيل يتلى في محارم المسلمين إلى أن يرحم الله الأرض من عنه. ويؤمنون بما ثبت لأهل بدر كما في قصة حاطب ابن بلتعة عند الله طلع إلى أهل بدر، ويؤمنون بما ثبت لأهل بيعة الرضوان من الفضل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. سبحان الله، قول الله تبارك وتعالى فعلم ما في قلوبهم منبهك إلى أهمية نظافة القلب، إلى أهمية نظافة القلب. هؤلاء لما صلحت قلوبهم لنظر أن تكون محلا لنظر الله تبارك وتعالى نظر لهذه القلوب، ولما نظر لهذه القلوب نالوا الرضا من الله تبارك وتعالى. فهذا من القلوب نالت الرضا بنظرة من الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا جميعا. وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. فأهل السنة يشهدون لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة، وهم في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وصعب بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. عجيب بقى طلحة بن عبيد الله، شفتوا اكتبوه وطلحة في الجنة. نعم العجيب اللي أظن مش عارف قناة الحكمة ده إيه، عاملة لقاء مع بعض شباب الجامعات، تقول له تقدر تقول لي مثلا أسماء العشرة المبشرين بالجنة، اسمع 10 مبشرين بالجنة، أحسن واحد قال 3 أو 4، أحسن واحد قال 3 أو 4. في المقابل سألوه عن مثلا لاعب ليه مثلا كذا، قال اسمه ومدينه وبيلعب إمتى وبياخد كام. سبحان الله. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضلهم خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم بل يكرهون لفظ العشرة، كما صرح بذلك الشيطان المرين الكافر المرتد حتى جهته الذي سافر من مصر إلى قم في إيران بعد أن كان من أهل السنة والجماعة، صار شيعيا يسب في أهل السنة والجماعة بل ويسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعته بأم رأسي وشاهدته بأم عيني يسب أم المؤمنين عائشة، والإخوة جمعوا له بعض التسجيلات القديمة يمدح فيها أم المؤمنين عائشة ويمدح فيها عمر بن الخطاب وهو في مصر لما كان يخطو في مسجد العباسية، مسجد النور في العباسية، ثم لما سافر إلى إيران صار يسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المال، أعطوه لذلك الجماعة الذين سافروا إلى إيران العشرة الآن يحقق معهم النائب العام يحقق معهم جماعة الصوفية علاء أبو العزاين وغيره الآن النائب العام يحقق معهم. أسأل الله عز وجل أن يعني ينال منهم أنهم نالوا من أعراض ومن دين الإسلام ومن أهل السنة والجماعة. فقد صرحوا أنهم سيجعلون من مصر مزارات شيعية وسوف يجعلون في مصر حسينيات كيدا في السلفيين. شوف يعني لا يفعلونها ديانة إنما يفعلونها كيدا في السلفيين. ويعني الأخبار ترد أن هؤلاء أخذوا ملايين الدولارات في مقابل فعل هذه الأمور. فلاعوا الدنيا بالآخرة ولاعوا إسلام أهل مصر ودين أهل مصر من أجل مجموعة من الدولارات حفلة من الدولارات. نعوذ بالله من الخذلان. فأهل السنة والجماعة يعظمون هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة ولا يستثنون منهم أحدا. وكذا ثابت بن قيس. طبعا ثابت بن قيس قصته معروفة كان جاوري الصوت فنزل قول الله جل يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآيات فقال أنا جاوري الصوت حبط عملي ثم جلس في بيته يبكي على نفسه فدفق له النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بعض أصحابه إليه فقال أنا جاوري الصوت. فلما أعاد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أخبره أنه من أهل الجنة. يقول فكنا نراه يمشي بين أظهرنا نقول رجل أو شهيد من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة تحمد وتكفل وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وأيضا غيرهم من الصحابة عبد الله بن سلام والحسن والحسين وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ وغيرهم. فهؤلاء كلهم نشهد لهم بالجنة. قوله ويقرون بما تواتر به العقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الأثار. فبدأ أهل السنة والجماعة الإقرار بما تواترت به النصوص في أفضلية أبي بكر وعمر وقد روي عن علي رضي الله عنه إن هم طبعا الراغبة حطينه كده لا روي عن علي نفسه 82 وجه أنه قال عن منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأهل السنة يقرون بالخلافة الراشدة لهؤلاء الأربعة وأفضله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. ولم يقع نزاع بين أهل السنة حتى بين آل أهل البيت المنقول عنهم جميعا أنهم كانوا يتولون أبو بكر وعمر وكانوا يفضلونها كانوا يفضلونها على علي والمنقول عنهم متواتر وثابت. إذا إجماع الأمة أو إجماع أهل السنة والجماعة تفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على في تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عن الجميع بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل. فقوم قدم عثمان وسكتوا فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدموا قوما علي وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن ضعن في خلافة أحد في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خلال أهله. طبعا مسألة ده كلام يعني يكاد يكون تكرر. فخلاصة الكلام ان اهل السنة والجماعة يفضلون ابو بكر ثم علي ثم عمر ثم علي ابو بكر ثم عمر ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طبعا هذه المسألة مسألة من مسائل الاصول اللي هي الخلاف. اما مسألة تفضيل عثمان على علي هذه ليست من مسائل الاصول لما مسألة الايه الفروع ولا يكفر ولا يضلل ولا يبدع يعني القائل بها إلا إذا كان وراءه يعني إلا إذا لم يكن متأول أو جهل. ثم قال ويحبون أهل بيت رسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيت. وقال أيضا لعباس عمه وقد اشتكى إليه أن رام قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها وأرضاه أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وعاضده على أمره كان لها من المنزلة عليه والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا دي جملة من المسائل التي يعني يتكلم فيها أهل السنة والجماعة نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله في نصف الساعة صح نكملها في الدرس القادم في نصف الساعة هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله الدرس جاي إمتى النهارده السبت طيب السبت إن شاء الله نأخذ الدرس ودي كل الحمد